بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: الحديث 11. قال: وبإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام، أو قال: 3 ليال.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحديث 11 من 40 لابن دقيق العيد رحمه الله، وساقه بإسناده. وتقدم معنا أن الأسانيد التي يسوقها أو رجال هذه الأسانيد أئمة حفاظ كما تقدم في ترجمة بعضهم. ومن الحفاظ أيضا من يكون مبرزا في حفظه، وكذلك مبرزا في إسناده ومعرفته في وقته، وأنه اشتهر بالرحلة ولهذا كان الناس يرحلون إليه. فهذا الإسناد التساعي ساقه إلى أنس رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين. ومن رجاله قوله: أخبرنا القاضي أبو بكر، وهذا هو الثالث في هذا السند، هو الرجل الثالث في هذا السند. أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي، وهذا الحافظ رحمه الله أنصاري، يرجع نسبه إلى الأنصار، إلى كعب مالك رضي الله عنه، وقد عاش 93 عاما، 93 عاما رضي الله عنه ورحمه. ولد 42 و400، وتوفي 35 و500. وقد رحل في طلب العلم. ومما يذكر عنه رحمه الله أنه جاء إلى مكة وسكن قريبا من الحرم، ونفد ما معه من الطعام، وذهبت نفقته ودراهمه، واشتد به الأمر واشتد به الجوع. فيقول إنه خرج في يوم الأيام من الحرم، ذهب إلى مقر إقامته قريبا من الحرم، فوجد في طريقه كيس من إبريسم، وقد ربط بخيط من إبريسم، فأخذه فإذا فيه عقد، وفيه حبات عقد من ذهب لم ترى العيون مثله كما ذكر رحمه الله. فأخذه وذهب به، ثم بينما هو راجع إلى الحرم إذ سمع شيخا كبيرا ينادي: من وجد العقد؟ من وجد العقد؟ وله 500 دينار. 500 دينار في ذلك الوقت مبلغ عظيم، وكذلك في هذا الزمن 500 دينار، والدينار 4 غرامات وربع، 4 غرامات وربع، يعني يقول 500 دينار يعني يفوق 2000 غرام، 2000 غرام. فقلت في نفسي: أعطيه عقده إن كان له، وأخذ هذه 500 أنتفع بها، فإني قد اشتد بالأمر واشتد بالجوع وأنا مضطر، وهذا يدفعها بطيب نفس منه. قال: فدعوته فدخل معه فسأله عن العقد وعن صفة الكيس وعن الخيط وعدد الحبات التي فيه نحو ذلك، فوصفه تماما، فقال: خذه، وأعطاه 500. ثم قال: قلت والله لا أخذ على أمانة شيء. راجع نفسه مع أنه أعطاه عن طيب نفس، لكن قال: قلت والله لا أخذ على أمانة شيئا، فأبى أن يأخذه وهو في حال شديد. فأخذ صاحب العقد العقد ورد عليه 500 دينار ولم يأخذها. ثم خرج بعد ذلك من مكة وركب البحر من جدة، قال فانكسر بنا انكسرت بنا السفينة وهلك من هلك، وسلمت أنا على بعض أجزائها، فساقني إلى جزيرة من جزائر البحر، ثم خرجت وقد اشتد بي الأمر، فبينما أنا أسير إذ رأيت مسجدا وقرية، فدخلت المسجد ورأيت فيه المصاحف، فجعلت أجمع الأوراق وأرتب، ثم جعلت أقرأ، فجعلوا المسجد وسمعوا قراءته هذا الغريب، فأعجبوا بحسن قراءته وحسن صوته، ثم قالوا إن لنا صبيانا فهل تقرئهم؟ قلت نعم، قال فأقرأتهم وكسبت منهم مالا، ثم مكث عندهم مدة، ثم قالوا هنا فتاة يتيمة نريد أن نزوجك إياها، فقلت يعني كما يقول أنا طالب علم وعلى جناح سفر، قال فألحوا عليه لأنهم رغبوا فيه وأحبوه ولعله يمكث عندهم، قال فقلت نعم، قال فزوجوني إياها، فأدخلت عليها، فلما دخلت عليها إذا عليها عقد، فجعلت أنظر إلى العقد، فقال من حولها من أهلها وقرابتها يا شيخ تنظر إلى العقد ولا تنظر إلى الفتاة، تكسر خاطر الفتاة، قال إن صدق ظني فإن لي هذا العقد قصة، رأى العقد الذي عليها، قالوا وما هو؟ فذكر لهم قصة ذلك الشيخ الذي لقيه في مكة، قال فكبروا تكبيرا مرتفعا حتى سمع أهل البلد كلهم التكبير، ثم قالوا الشيخ الذي لقيته هو أبو هذه الفتاة، وكان يذكر هذه القصة أو يقول لقيت رجلا لم أرى أفضل وأحسن أمانة منه، فأسأل الله سبحانه وتعالى يجمع بينه وبين ابنتي، فقد حقق الله أمنيته وتزوجها. قال فبقيت معها ثم ماتت توفيت، وولد لي منها ابنان، فورثت أنا وابناي العقد منها، ثم بعد ذلك توفي أبناؤه فورث العقد وحصل له. وهذه القصة نسب بعضهم لابن عقيل، لكن الأظهر أنها لأبي بكر محمد الباقي الأنصاري، وقد أشار إلى هذا ابن رجب رحمه الله في ذيل الطبقات، وهي قصة تبين حسن العاقبة، أن من ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، والعاقبة للمتقين. وهو إمام كبير، وقد لقيه ابن الجوزي رحمه الله ويقول رأيته وله 93 سنة وهو كامل الحواس، ويقرأ الخط الدقيق من بعد، يقرأ الخط الدقيق ولو كان بعيدا عن ناظريه، وكان يقول من خدم المحابر خدمته المنابر، من خدم المحابر خدمته المنابر، ويقول لا ينبغي للمعلم أن يعنف ولا للمتعلم أن يأنف، يعني أن الجميع عليه أن يصبر، هذا في نشر العلم وهذا في طلب العلم. ثم ساقه رحمه الله إلى أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليالي. هذان لفظان، وفوق 3 أيام هذا لفظ البخاري، وكذلك اللفظ الثاني عند البخاري رواه بهذين اللفظين فوق 3 أيام أو قال 3 ليالي. وجاء هذا الخبر أيضا عن صحابة آخرين أو عن جميع من الصحابة، منهم عن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال لا يحل مسلم يهجر أخاه فوق 3 ليال، هذا من حيث أبي أيوب فوق 3 ليال. وكذلك في صحيح مسلم من حديث ابن عمر ومن حديث جابر لا هجرة لا يحل ابن عمر لا يحل لمؤمن يهجر فوق 3 ليال. وفي حديث أبي هريرة لا هجرة بعد 3، لا هجرة بعد 3. وهذا الخبر كما تقدم عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وجاء بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وأنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فما جاء من الألفاظ فوق 3، فوق 3، فإن المراد إما 3 أيام أو 3 ليالي أو 3، إذا حذف المميز في هذا وهو الليالي أيام يعلم أن المراد 3 أيام أو 3 ليال. وذكر هنا ولم تذكر علامة التأنيث لحذف المميز وهو الأيام أو الليالي، أي 72 ساعة، الحد 72 ساعة. وبعض العلم يقول إنه إذا هجره مثلا 12:00 فإنه يبدأ من مغيب الشمس، والصواب أنه يبدأ من هذه الساعة، مثل مسح الخف يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام مسافر، فهذا الحد للمسافر في المسح الخفين هو الحد أيضا للهجرة بين المتهاجرين حينما تكون الهجرة في أمر من أمور الدنيا. أما إذا كانت الهجرة في الله والهجرة ليس المقصود بها أمر الدنيا فإن هذا لا حد له حتى يرتدع المهجور، إذا كانت الهجرة هي المصلحة. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي كما يقول الناظم الآداب رحمه الله، يعني وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي إذا كانت هذه المصلحة. والصحيح أن الهجرة في هذا مبنية على المصلحة كالقتال، كقتال الكفار، فهجرة المسلم لأخيه مبنية على الأصل، كذلك أيضا قتال الكفار مبنية على هذا الأصل بحسب المصلحة الشرعية. وإذا أشكل الأمر فإنه يتأنى ويسأل وينظر ما هو الأصلح. والنبي عليه الصلاة والسلام سيرته في هذا بينه واضحة، فهجر من هجر وصل من وصل عليه الصلاة والسلام، كل هذا لأجل المصلحة الشرعية وتأليف القلوب. فهذا هو الحد، هذا هو الحد، وهو 3 أيام، وأنه لا يجوز زيادة عليها. وإذا مضت 3 أيام فيجب على كل واحد من المتهاجرين أن يسلم على أخيه، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني أن الأولى أن يبدأ بالسلام قبل 3. لكن وفي الصحيحين لفظ الآخر يصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فالأكمل والأتم أن ترجع ولا تهجر أخاك ما دام الأمر يتعلق بأمر من أمور الدنيا، هذا هو الأكمل. لكن الشارع الحكيم جاء بما يوافق النفوس، ولأنه يصعب أن يشعب كسر القلوب مباشرة، فلو قيل إذا حصل بينك وبين أخيك خصومة فوجد في نفسي عليه ارجع إليه مباشرة وسلم عليه واستسمحه، قد يشق عليه هذا ونفسه قد لا تتحمل. ولهذا راعى الشارع الحكيم هذا في أمر النفوس، وعلم أنها لا بد لها من فسحة ولا بد لها من مدة حتى تهدأ. في اليوم الأول تهدأ نفسه، وفي اليوم الثاني ينظر ويحاسب ما الذي حصل بينه وبين أخيه ولماذا حصل بينهما. ثم بعدما يحصل شيء من هذا فإنه في اليوم الثالث ربما يندم فيرجع إلى أخيه، وهذه مدة كافية لهدوء النفس وطمأنينتها حتى ترجع. وهذا كله يدل على أن الشارع يراعي أمر النفوس وإصلاح النفوس، فلم يبت الأمر بتا بأن يلزمه بأن يعود، لا، ما دام الأمر على هذا الوجه، ولو لم يكن الهجر في الله، ولو كان لأجل أمور تتعلق بأمور الدنيا. فإذا مضت الثلاث فيجب على كل واحد منهما أن يرجع، فإذا رجع أحدهما خرج المسلم من الهجرة، كما عند أبي داود حديث هريرة برواية محمد بن هلال عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال أو عن عائشة رضي الله عنها قال: فإن لقيه فليسلم عليه، فليسلم عليه، فإذا سلم عليه فقد خرج من الإثم. وباء الآخر باء الآخر بإثمه، أو خرج المسلم الهجرة وباء الآخر بإثمه، يعني إذا لم يسلم عليه، والإثم عليه على ذلك. وجاء عند أبي داود بسند جيد من أبي هريرة أنه لا يحل للمسلم يهجر فوق ثلاث، فإن مضت الثلاث فلم يسلم عليه فمات دخل النار، دخل النار. هذا وعيد شديد، وعيد شديد في أنه إذا مات دخل النار. وقد يؤخذ من هذا الحديث أيضا، هذه الزيارة عند أبي داود، دليل من أدلة عذاب القبر، لأنه قال: فإن مات دخل النار، جعل دخول النار بعد موته، والذي بعد موته هو القبر، والقبر من أحوال البرزخ، فقد يجعل من أدلة عذاب القبر. قال: فمات دخل النار، وهي رواية جيدة، رواية جيدة. وجاء أيضا في رواية صحيحة من رواية أبي خراش الأسلمي رضي الله عنه أنه ذكر عليه الصلاة والسلام الهجرة، ثم قال: ومن هجر أخاه سنة، أو قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وهذا يبين أيضا أن الهجر يزداد إثمه كلما طالت الهجرة، إذا كانت الهجرة في أمر ليس في ذات الله. من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، أي في الإثم. وروى الإمام أحمد أيضا بسند صحيح من هشام بن عامر هذا المعنى، وأنه قال: لا يحل المسلم يهجر أخاه، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه. ثم قال: هما فإن تهاجرا فهما ناكبان عن الصراط، ناكب ما دام على صرامهما، يعني على قطيعتهما، وأسبقهما رجوعا أسرعهما فيئة، ويكون كفارة له. فإن سلم ولم يرد عليه ردت عليه الملائكة، ورد على الآخر الشيطان، وإسناده صحيح. وهذا فيه ترغيب عظيم في الرجوع إلى الحال الأول والصفاء والود الذي بينهما، وأنه يجب عليه ذلك. ثم تطيب نفسه بأنه وإن لم يرد عليك فإن الملائكة ترد عليك، وهذا لشك من أعظم العزاء له لو أنه أعرض. فأنت حينما تحصل بينك وبين أخيك شيء من الصرم والوحشة والقطيعة فسلمت عليه ولم يرد عليك، لا تتأثر ولا تتأثر، لأنك عملت بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك. ثم أيضا تسلم عليك الملائكة وهو يرد عليه الشيطان والعياذ بالله، وهذه مصيبة عظيمة لمن وقع في هذا فلم يرد على أخيه السلام. وجاء في رواية فيها شيء من الغرابة، ورويت موقوفة ومرفوعة عند البزار، وأنه ذكر عليه الصلاة والسلام قال حين مسعود: لو أن رجلين دخلا في الإسلام فاهتجرا كان أحدهما كافرا حتى يرجع. هذا الخبر قيل إنه فيه وهم من البزار رحمه، وهو إن كان إمام لكن ربما وقع له شيء من الوهم. والرواية لا شك أنها ليست على الظاهر من جهة الكفر، إنما توجه على الأخبار الأخرى فتحمل عليها، لأنه أخبر أن الأخوة باقي، وهذا محل إجماع من المسلمين. ولهذا حديث هريرة أن الأعمال ترفع في كل اثنين وخميس إلا من كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقول أركو نفضل أرجو هذين حتى يصطلحا حتى يصطلحا. وكل هذا يبين لنا أن الأمر شديد. كثير من الناس لا يبالي، يهجر وكأن الماء وكأن الأمر أيسر عنده من شربة الماء، وهذا مسكين. ربما تمضي سنة وسنوات وقلبه لا يتحرك، وهذه مصيبة والعياذ بالله. ويموت هذا ويموت هذا وهما متهاجران. ولا شك أن من أسباب ذلك الجهل بهذه الأحكام العظيمة. ومن تذكر الخبر السابق أيضا وأنه يقول أرجو أركو أو أرجو هذين حتى يصطلحا، فإن هذا يزلزل القلب ويوقع فيه الخوف فيرجع خشية أن يموت على مثل هذه الحال. وثبت الصحيحين جاء من حديث أنس من حديث سلمة أنه عليه الصلاة والسلام هجر نساءه شهرا. قال بعض العلماء كالخطابي هجر الرجل أهله وأولاده لا يتقدر وأنه يجوز، لكن هذا فيه نظر. والأقرب أن حكم الهجر بهذا القدر في كل الأحوال، هجر الرجل زوجته والزوجة زوجها، كذلك الرجل مع أولاده، فهذا الهجر أو هذا الحكم شامل لهذه الحال. وما جاء في الأخبار الأخرى فإن هجر النبي عليه الصلاة والسلام هو من هذا الباب، لأنه وقع منهن رضي الله عنه أمر اقتضى أن يهجرهن فهذا الهجر ليس من جنس الهجر الذي يهجر الإنسان أخاه في أمر من أمور الدنيا. فكل ما ورد من هذا فهو محمول على هذه الأخبار، كذلك ما وقع من عائشة رضي الله عنها كما في البخاري حينما هجرت الزبير وتشفع الزبير وكانت حلفت بذلك في قصة طويلة في الصحيح، فهي رأت رضي الله عنها أنه قال قولا شديدا في حقها لما قال والله لا أحجرن عليها، لما أرادت أو صنعت أمرا إما من أمر البيع ونحو ذلك، فبلغها ذلك فغضبت رضي الله عنها ورأت أن هذا نوع من العقوق لها، وكيف يقول هذا؟ فندم عبد الله بن الزبير على هذا، وهي نذرت ذلك لا تكلمه، فهو من هذا الباب كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله الحديث 12 بإسناده رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الربيع بنت النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، فطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر سن الربيع؟ والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. قال يا أنس كتاب الله القصاص. فعفى القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره.
نعم. الحديث 12 وساقه بإسناده عن أنس رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر وهي أخت أنس ابن النضر عمته لطمت جارية فكسرت سنها، يعني كسرت فلقا منها وجزءا من سنها، فعرضوا عليهم الأرش يعني مقابل كسر السن، فأبوا يعني إلا القصاص، فطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، كتاب الله القصاص كما قال عليهم وجافر والأخرى في الصحيحين كتاب الله القصاص. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول أتكسر سن الربيع؟ يسأل والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. قال هذا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ولم يقله اعتراضا على حكم الله سبحانه وتعالى وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام. لا تكسر يعني أنه يقع خلاف أن أهل الجارية التي كسرت سنها يعفون، أو أنهم يطلبون الأرش ونحو ذلك، وقع في ظنه ذلك بحسن ظنه وما وقع في قلبه من رجاء هذا الأمر فقال ذلك. فقال والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها. قال يا أنس كتاب الله القصاص، كتاب الله القصاص يجب القصاص، فعفى القوم، فعفى القوم، هو يسلم بهذا عندنا سلم القوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما عفى القوم إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لا أبره. متفق عليه هذا الخبر. والنبي عليه السلام تعجب من حاله لأنه طلب إليهم ذلك فأبوا، وكانوا متوجهين إلى طلب القصاص وشفع إليهم فأصروا على القصاص، لكن عفوا بعد ذلك، أوقع الله في قلوبهم محبة العفو. ولهذا قال فعفى القوم، والظاهر أنهم عفوا مطلقا، هذا هو الظاهر، ليس أنهم مثلا عفوا إلى الأرش ونحو ذلك، لا، أنهم عفوا مطلقا. وقال فعفى القوم، فقال إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم على الله لأبره. والحديث فيه فوائد كثيرة، منها أولا قول كتاب الله القصاص، السن بالسن والسن بالسن، فالسن يؤخذ بالسن، وهذا محل إجماع من أهل العلم، إذا قلع من أصله فإنه محل إجماع من أهل العلم، إذا كان العظم أو السن محدد له ابتداء وله انتهاء هذا محل اتفاق من أهل العلم، وإن لم يكن كذلك هذا موضع خلاف، كما لو كان القطع من وسط اليد ونحو ذلك فهذا فيه خلاف، لكن حينما يكون له أصل يمكن أن يؤخذ منه فإنه يؤخذ به، السن بالسن، فتؤخذ الصحيحة بالصحيحة وتؤخذ المكسورة بالصحيحة. إذا الصحيحة بالصحيح هذه الأمر فيها واضح، وكذلك المكسورة بالصحيحة، فلو أنه كسر أزال سن إنسان من أصله، سن إنسان من أصله، وكانت هذه السن منه مكسورة فقلعت، فهل يؤخذ بقدر أرشها لأنه كسرت سنه كاملة واقتص له من بعض السن النصف أو الثلث؟ قيل إنه يكمل بقدرها، بقدر ديتها، بقدر ديتها الثلث أو النصف. وكذلك أيضا أجمعوا على أن السن إذا كانت ليست الأسنان ممن أثغر، يعني لم يكن السن سنا لبنيا الرواضع، فهذا عند أهل العلم لو أنه قلع سنا لطفل أو لمن لم يثغر لم تذهب رواضعه، فقالوا هذا لا قصاص فيه بل ينتظر من جهة القصاص. أما الحكم الآخر فيما يتعلق بالتعزير نحو ذلك هذا شيء آخر، وهل يثبت فيه شيء هذا موضوع فيه خلاف، لكن من جهة القصاص لا يثبت فيه القصاص حتى ينتظر، فإن خرجت سنه خرجت السن في هذه الحالة لا قصاص، وإن مضت مدة فقال أهل الخبرة إنه لا تنبت السن لهذا السن الذي لم يثغر، فإنه تزال سنه ولو كان في السن التي أزالها سن من لم يثغر. فإن عادت السن لكنها في غير محلها أو غير معتدلة فاختلفوا في هذه الحال، فقيل إنه لا قصاص لكن يقوم المجني عليه حكومة، يعني كأنه مملوك، قد كأنه مملوك وقد نبتت سنه على هذا الوجه، ويقدر كأنه مملوك وسنه سليمة، ويعطى بقدر الفرق بينهما. وهذه مسألة فيها خلاف. المقصود أن القصاص في السن حينما يكون محددا له ابتداء ولا انتهاء فهذا محل اتفاق من أهل العلم. وقال فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله أتكسر سن الربيع والذي بعثك حق لا تكسر سنها، دلالة على أنه تكسر السن من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير ومن رجل للمرأة والمرأة للرجل، أن الحكم واحد في باب القصاص. قال يا أنس كتاب الله القصاص، فعفى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عز وجل من لو أقسم الله لا بره. في فضل العفو إذا كان العفو لا يؤول إلى فساد، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، ومن اقتص فله ذلك له ذلك، لكن حينما يكون العفو فيه مصلحة وفيه تأليف فهو الأولى والأتم. وهذا في التفصيل أهل العلم في المحل الذي يكون فيه العفو والمحل الذي لا يكون فيه العفو. ولهذا قال فعفى القوم، قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا المعنى أيضا ثبت في أخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كما في الصحيحين، قال كم من ضعيف متضعف، من ضعيف لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، مثل ما جاء في هذا الخبر. وهذا فيه لكن هذا الخبر فيه إشارة إلى أنس ابن النضر رضي الله عنه. وروى مسلم من حديث أبي هريرة الحديث الأول من رواية حارثة بن وهب الخزاعي، من رواية حارثة بن وهب الخزاعي في أنه في الضعيف المتضعف أو المتضعف هو أحسن، ضعيف في نفسه من جهة أنه ليس فيه كبر ولا زهو بل إخبات وتواضع، ومع ذلك قد يستضعف، إما متضعف في نفسه من جهة أنه لين وأنه منقاد لأمر الله سبحانه وتعالى وعليه السكينة والطمأنينة، وربما يتضعف خاصة إذا كان ذا هيئة بذة متضعف، وجاء عند الإسماعيلي مستضعف، وهذا يبين أن مستضعف أن متضعف بكسر العين بفتح العين متضعف. لو أقسم على الله لأبره. وجاء أيضا عند مسلم بن حي هريرة رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. وجاء أيضا عند الترمذي من رواية سيار بن حاتم العنزي عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة أو عن جعفر من رواية سيار بن حاتم العنزي عن جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال كم من ضعيف أو كم من أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وكذلك من الأخبار الصحيحة في هذا الباب، وهذا الخبر ربما فيه لي من السيارة بن حاتم هذا متكلم يعني ليس بذاك، إنما هو في باب الشواهد، في باب الشواهد فلا غرابة فيه. وقصة أويس القرني الطويلة في صحيح مسلم رواية عمر، وفيها أن له أما هو بها بر؟ قال عليه الصلاة والسلام لعمر مره أن يستغفرك وأنه قال فيه لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. والحديث المتقدم حديث أنس الذي من رواية سيار بن حاتم الحاتم العنزي، كم من أشعث مدهوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره، زاد فيه منهم البراء بن مالك، البراء بن مالك الذي قتل شهيدا حميدا رضي الله عنه في اليمامة أو في غزوة في عهد أبي بكر، وفيه أنهم قالوا له أقسم على الله أقسم. وهذا يبين ثبت هذه القصة عنه أن هذا الخبر معروف، وأنهم قالوا له يا براء أقسم على ربك لما منحنا أكتافهم، فأقسم على ذلك فحصل إجابة هذه الدعوة. والقسم على الله كثير من أهل العلم يقولون إن هذا لأناس لخصوص أناس، وليس لكل أحد من الناس أن يفعل هذا أو أن يقسم. ولذا الصحابة رضي الله عنهم قالوا للبراء بن مالك وهم على ما هم عليه من الفضل والشرف أقسم على ربك، فكأن هذا لخصوص من علم بتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام. ربما أنه أيضا يكون لأقوام مخصوصين، وقد يقع في قلب هذا الإنسان شيء لا يدفعه عن نفسه يجزم بهذا الشيء، وربما يحلف عليه يقينا كأنه يراه كأنه يراه. فمثل هذا قد يقع، وقد نقل عن بعض السلف شيء من هذا، وأنه أقسم مثل هذا القسم وأنه تحقق مراده، وهذا يكون حال الشدة. لكن هذا والله أعلم يكون في حال حينما يقع في نفسه أمر لا يكاد يدفعه عن نفسه، فيكون قوة يقينه تحمله على مثل هذا القول. وقد نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله وصحت عنه بمثل هذا، وأنه كان يقسم فيقع الأمر كما يقسم رحمه الله. وهذا يكون مع حسن الظن وصدق اللجأ إليه سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز أن يقع مع العجب في العمل ونحو ذلك، هذا تألي على الله، مثل من حلف قال والله لا يغفر الله لفلان، هذا لا شك أمر منكر، وهذا لا يجوز أن يقسم عليه سبحانه وتعالى، وهذا نوع من الغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاغترار بالعمل بمجرد العمل، فكيف يكون اغترار بالعمل وتكلم به وتلفظ به؟ كما في الحديث الصحيح في البخاري لما ذكر فضل الوضوء والصلاة وأنه يغفر له ما تقدم ذنبه، قال ألا فلا تغتروا بعملكم الذي تعملونه بمقتضى هذا الفضل، فإنك مهما عملت فإنك محل التقصير والتلوث والخطأ. فهذا والله أعلم كما تقدم يكون لخصوص أناس، وهذا مثل ما وقع في نفس أنس بن نضر رضي الله عنه حين قال مثل هذا القول، فحقق الله له مراده وألهم هؤلاء القوم أن يقسموا أن يعفوا، أوقع الله في قلوبهم أن يعفوا، قال فعفى القوم. وهذا هو التأويل الواضح البين في قوله والذي بعثك بالحق لا تكسر سنها لا تكسر سنها. وهذا لعله أيضا مما جاء في الخبر إن من عباد الله من أقسم الله بره في هذا الخبر وفي غيره من الأخبار، حينما يكون في نفسه مثل هذا الذي يحلف عليه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يكون هذا إلا مع الجزم بوقوع هذا. نعم.
قال رحمه الله الحديث 13 بإسناده رحمه الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عطس عند النبي عليه الصلاة والسلام رجلان فشمت أو فسمت أحدهما ولم يشمت الآخر أو فسمت ولم يسمت فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تشمت الآخر أو فسمته ولم تسمت الآخر فقال إن هذا حمد الله عز وجل فشمته وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمته.
نعم. والحديث ساقه بسند كما تقدم عن أنس رضي الله عنه والحديث متفق عليه وفيه أنه قال عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فشمت أو فسمت أحدهما يقول شمت أو سمت هذا موقع في الخلاف ومنها العلم من قال هما بمعنى واحد أبو عبيد وجماعة يقولون التشميت والتسميت بمعنى واحد شمته وسمته لكن فسر هذا على أنه أن المآل واحد من جهة أن من يشمت بمعنى أنك تدفع عنه الشماتة الشماتة بمعنى أن العطاس كالزلزلة للبدن كما يقول ابن القيم رحمه الله يخرج ما فيه من الأبخرة والأدواء فيتزلزل فربما شمت به أحد فشمته دفعا للشماتة وشمته بمعنى أنه يزول عنه ما يشمت به وكذلك أيضا شمته بمعنى أنه دفع عنه ما يكون سببا من أسباب دخول الشيطان حيث أنه يحب أذى المؤمن فيحمد الله سبحانه وتعالى ويدعو له أخوه بذلك ففي دفع أثر هذا العطاس وسمت أي عاد إلى شمته وحاله سمت أي عاد إلى شمته وحاله لأنه حينما يحصل العطاس يحصل للبدن اهتزاز فإذا قيل سمت يرجع إلى السمت والطمأنينة سمت وشمت وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى حيث جعل هذا العارض سببا لدعاء العاطس والدعاء له ولهذا قال فسمت أحدهم لشمت الآخر وقيل إن التشميت من الشوامت والشوامت هي قوائم الدابة والمعنى أنك تعود على قوائمك وهي الشوامت وعلى هذا يرجع إلى معنى السمت وعلى قول أبي عبيد أنهما واحد يرجع على قوائمه قامت على شوامتها أي على قوائمها فالمعنى رجع إلى هيئته وحاله التي هي التي قبل العطاس فإذا ثبتها وصح هذا فهذا معنى ظاهر ولا ينافي أيضا المعاني الأخرى في دفع الشماتة عنه في دفع أن يشمت به أعداؤه وكان الجاهليون يتشاءمون بالعطاس وهذا قد يؤخذ من هذا المعنى كانوا يتشاءمون بالعطاس وإذا عطس عندهم شخص قال له بكلابي عطاسك بكلابي ويسمونه زكام على صيغة فعال يقول القيم رحمه الله أجروه على هذه الصيغة مجرى الأدواء لأن فعال تجرى على هذه الصيغة فيها الأدواء مثل القشام الذي يصيب النخل ونحو ذلك وزكام ونحو ذلك من الأدواء فهذا من تشاؤمهم فكانوا يقولون بكلابي وكانوا إذا عطس من يحبون قالوا له عمرا وشبابا إذا عطس عندهم من يحبونه قالوا له عمرا وشبابا وإذا عطس من يكرهون قالوا وريا وقحابا يعني أصابك الوري وهداء يأكل الجوف هذا من جهلهم وهذا من جهلهم، وكأنه يعني رأوا من جهة أن العطاس للصوت أو نحو ذلك. وما ذكر ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة أن ملكا من الملوك كان له سمير يجالسه، فعطس عطسة عظيمة ففزع الملك فقال والله إنه عطاسي المعتاد، يعني قال لتأتيني على ذلك بينه وإلا قتلتك. قال أذن لي أن أخرج حتى أبحث عمن يشهد لي. قال نعم، فخرج ووراءه من يحفظه من الحرس، فلقي إنسان فقال هل سمعت عطاسي؟ قال نعم. قال هل تشهد لي عند الملك؟ قال نعم. فذهب معه فقال يا حضرة الملك إني أشهد أن هذا الرجل عطس مرة فندر ضرس من أضراسه، ضرس من شدة عطسته. قال عد لمجلسك، قال عد فعاد لمجلسه. فالشاهد أنهم كانوا في الجاهلية يتشاءمون بها، والشارع رد هذا وبين أن المشروع للعاطس أن يحمد الله سبحانه وتعالى. قال فسمت أو ولم يسمت، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجل ولم يسمت الآخر، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان. الحديث مساق في البخاري بغير هذا اللفظ وهو قريب منه، فشمت أو فسمت أحدهم شمت الآخر أو فسمت ولم يسمت، فقيل يا رسول الله عطس عندك رجلان فشمت أحدهما ولم تسمت الآخر أو فسمت ولم تسمت الآخر، فقال إن هذا حمد الله عز وجل فشمته، وإن هذا لم يحمد الله فلم أشمت. وفي دلالة على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت، وفي دلالة على أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يذكر، لا يقال له قل الحمد لله، بل يعاقب ويعزر بحرمانه من هذه الدعوة، لأن هذا ضعف وكسل. وهذا هو الظاهر من سنة عليه السلام في هذا الخبر، كذلك في حديث أبي موسى في صحيح مسلم أنه رضي الله عنه كان عند إحدى زوجتيه فعطست فشمتها، وكان عنده ابنه من لعلها ابنة الفضل ونحو ذلك، فذهب إلى أمه نعم، فقال فعطست عنده فلم يشمتني، وعطست فشمت، فذهب إلى أمه فقال إن فلانة أي زوجها الأخرى له عطست فشمتها وعطست فلم يشمتني، فذكرت ذلك له وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها، قال إن ابنك لم يحمد الله وإنها حمدت الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا عطس أحدكم حمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه، ولم يقل له وهو ابنه قل الحمد لله ولم يذكره، وكأنه والله أعلم لم يكن الحكم خافعي، لكن لعله غفل أو نسي نحو ذلك. وقد يقال إن من كان جاهلا بالحكم أصلا ولم يعلم هذا الحكم لا بأس أن ينبه، لأنه من باب تعليم العلم، من باب تعليم، لكن حينما يكون تركه من باب الضعف والكسل كما يقع لكثير من الناس، أو حينما يحمد بصوت خفي لا يسمع من بجواره، بعض الناس يضعف إما عن نفس الحمد أو أيضا عن رفع الصوت به فيحرم نفسه وهو في ظرف وقت يسير، أنت تحمد الله وهو يدعو لك، هذه كلمات عظيمة بين أهل الإسلام بسبب هذا العطاس. وهذا هو الأظهر أنه لا يذكر حتى إذا وقع منه مرة أخرى احتاط واجتهد في حمد الله سبحانه وتعالى. وفي من حديث هذا الباب حديث هريرة في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عطش أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له صاحبه يرحمكم الله، وليقل هو يهديكم الله يصلح بالكم، وأن هذا هو السنة للعاطش أن يقول الحمد لله، هذا هو الثابت في الصحيحين. جاء في رواية رويت من طرق وهي جيدة الحمد لله على كل حال، زيارة على كل حال، وهذه رواها أبو داود من حديث هريرة سنادها لا بأس به، ورواها أحمد والنسائي في الكبرى عن علي وعن أبي أيوب الأنصاري، فهما شاهدان لرواية أبي هريرة الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. وجاء في رواية عند أبي داود في سندها بعض اللين الحمد لله رب العالمين، فمن قال الحمد لله على كل حال أو الحمد لله رب العالمين فلا بأس، والثابت الصحيحين الحمد لله، الحمد لله، وإذا قال الحمد يقول له من سمعه يرحمكم الله أو يرحمك الله، كما ثبت في حديث صحيح في حديث هريرة في أول من عطس، من هو أول من عطس؟ نعم آدم عليه الصلاة والسلام، أول من عطس آدم عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند الترمذي وأصله في الصحيحين، لكن عند الترمذي أنه لما شرت الروح بدنه فعطس فقال الحمد لله، فقال الله عز وجل يرحمك الله، فهو أول من عطس رحمه الله وعليه الصلاة والسلام، فقال يرحمك الله، فدعا له سبحانه وتعالى بالرحمة. المقصود أن هذا هو السنة، أن هذا هو السنة، ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. جاء في رواية عند أبي داود يغفر الله لنا ولكم، بعض العلم جعلها من التنويع، ومن العلم من قال الثابت قول يهديكم الله ويصلح بالكم. والعاطس إذا حمد الله فحق على كل من سمعه أن يقول يرحمك الله، والجمهور يقولون إنه سنة، ومنهم من يقول إنه فرض كفاية، واختار بالقيم رحمه الله ظاهر الأخبار أنه فرض عين على كل من سمع، وهذا هو الأظهر، لأنه في الخبر حق على كل من سمع يقول يرحمك الله. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة حق المسلم خمس على المسلم خمس، وإذا عطس فحمد الله فشمتوه، إذا عطس فحمد الله قرنه بالحمد، ودليل على أنه إذا لم يحمد الله أيضا لا يشمت ولا يذكر، هو شاهده المعنى للأخبار المتقدمة. وفي صحيح مسلم أيضا ست تجب المسلم على المسلم، إذا عطس فشمته. وهذه الأخبار جاءت بألفاظ صريحة، بلفظ الحق وبلفظ على ونحو ذلك من الألفاظ كما نبه ابن القيم رحمه الله، التي لفظ واحد منها يكفي لوجوب هذا القول لمن عطس فحمد الله سبحانه وتعالى. وقد أوجب الفقهاء رحمة الله عليهم في مسائل وبعضها ربما اتفق عليه الفقهاء رحمة الله عليهم بأحاديث لا تبلغ صحة ولا دلالة مبلغ هذه الأخبار في وجوب تشميت العاطس، في وجوب تشميت العاطس، وأن هذا لا نيابة فيه، وأن هذا لا نيابة فيه، وليس فرضا كفائيا فيما يظهر والله أعلم، لأن الفرض الكفائي هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، أما هذا فإنه تتكرر مصلحته بتكرره، وهنالك بعض ما يكون فرض كفاية يشرع على سبيل الاستحباب، يشرع على سبيل الاستحباب، لكن هذا جاءت النصوص واضحة في أنه يجب على كل من سمعه قوله يرحمك الله. وهذا نوع من التواصل بين أهل الإسلام، أن هذا العطاس نوع من التواصل كسائر أنواع ما يكون به التواصل، إذا لقيه يسلم عليه، إذا دعاه أجابه، إذا لقيه يبتسم إليه يصافحه فعلا ويسلم عليه قولا، كلها أنواع من التواصل بين أهل الإسلام بأسباب تزيد عرى الأخوة بين أهل الإسلام، فلله الحمد والمنة على ذلك. من المسائل المتعلقة بهذا أنه لا يجوز أن يشمت غير أهل الإسلام، بل يدعى لهم بالهداية، كما في الحديث عند أبي داود والترمذي حديث موسى الأشعري بإسناد جيد أنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي عليه الصلاة، يعني يتكلفون العطاس رجاء أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. أيضا من الأحكام المتعلقة بالعطاس أنه يشرع غض الصوت، يشرع غض الصوت، فيجتهد الإنسان ألا يرفع صوته، وبعض الناس عطاسه شديد فيجتهد في غض صوته. وقد روى أبو داود الترمذي سند جيد ولد محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا عطس غض صوته ووضع ثوبه على فيه عليه الصلاة والسلام، فهذا مشروع. كما أن الإنسان أيضا مشروع عند التثاؤب أن يكظم ما استطاع، لكن هذا في الكظم ما استطاع، وهذا ليس في رد العطاس. العطاس منشأه خفة البدن، والتثاؤب منشأه ضعف البدن، فهذا من أمر مشروع، وذاك من الأمر الذي يحذر ويجتهد في منعه وكظمه ما استطاع الإنسان. من المسائل المتعلق أيضا بالعطاس أن من علم أنه مزكوم هل يشمت أو لا يشمت؟ من علم أنه مزكوم، نعم، إذا تجاوز ثلاثا، نعم، يعني ولو كنت عالم أنه مزكوم. طيب، هو ورد في هذا أخبار، نعم، فيه جواب آخر، نعم، إلى ثلاث، نعم، نعم، ارفع الصوت جميعا، يعني يشمت لأحد التشميت ويدعى له بالشفاء لأنه زكام، لأنه زكام. هذا محتمل، هذا محتمل، نعم، نعم. طيب، ما ورد حديث تخص، ما ورد حديث، ها، نعم، قصدي حديث في العطاس، نعم، نعم، أنت رجل مزكوم، نعم، حديث سلمة ابن عمرو الأكوع الأسلمي رضي الله عنه، هذا صحيح مسلم أنه عطس رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمته ثم عطس أخرى فقال الرجل مزكوم، ووقع عند السنة عند أبي داود الترمذي اختلاف الرواية، هل قاله بعد الثانية أو بعد الثالثة، بعد الثانية أو بعد الثالثة، وقع خلاف كثير في هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاله بعد الثانية هذا مزكوم ونحو ذلك، فلذا اختلف في هذا هل يشمت. من أهل العلم من قال إذا زاد على الثلاث فإنه، إذا إلى ثلاث فإنه يشمت، واستدلوا بحديث رواه أبو داود عن أبي هريرة ومن حديث برواية سالم بن عبيد الأشجعي عند أبي داود، وكذلك حديث عن أبي هريرة، وكذلك حديث آخر ثالث عن سلمة بن أكوع، عن سلمة ابن الأكوع عند ابن ماجه، فقالوا إن هذه الأخبار فيها أنه يشمت إلى ثلاث، فما زاد على الثلاث فهو مزكوم. وفي حديث سلمة ابن أكوع من رواية وكيع عن سماك، وفيه أن مريته مرية سلمة أنه قال يشمت العاطس إلى ثلاث، وهذا ظاهر إسناد الصحة، وجاء عن أبي هريرة حديث عند أبي داود واختلف فيه رفعا وقفا، كذلك حديث ثالث. من أهل العلم من قال إن هذه الأخبار بالنظر إليها فهي أحاديث باجتماعها تقوى ويكون الحديث من باب الصحيح لغيره، وربما بعضها يكون صحيحا بنفسه خاصة رواية ابن ماجة. ومن أهل العلم من قال إن سماك له بعض الخطأ وقد يكون وهما منهم من قال إنه وكيع فيه نظر. ومن أهل العلم من قال إن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا رجل مزكوم هذا نوع علة، نوع علة، وإذا كان نوع علة في هذه الحال لا يشمت، لأن الحكم علق بوجود الزكام، لأن الحكم علق التشميت إذا كان العطاس ناشئا عن صحة البدن، أما إذا كان ناشئ عن زكام وعن مرض فهو أولى بالدعاء له، ولهذا قال هذا مزكوم، فقالوا هذا ذكر للعلة. ومن خالف قالوا كون العلة تذكر لا يدل على التعليل، لا يدل على التعليل، قد تكون العلة في هذا حينما قال هذا مزكوم أو زكام ونحو ذلك أنه لا ينافي التشميت، وكما قال بعض الإخوان أيضا أنه يدعى له بذلك، إنما ذكر حاله من جهة أنه جمع مع عطاس وصفا آخر وهو كونه ناشئ عن زكام، وهو يعني المرض والضعف، فلذا من شاء يعني شمته ومن شاء دعاله هذا محتمل، هذا محتمل، فمن شمته فلا بأس، وإذا زاد على الثلاث لهذه الأخبار فدعاله وأخذ بهذه الأخبار فهو قول جيد، والمسألة تحتاج تحرير الأخبار الواردة في هذا الباب، جمع هذه الأخبار الواردة في هذا الباب والنظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام هذا مزكوم، هل هو من باب التعليل؟ فإذا كان من باب التعليل فعلى هذا لو علمت أن فلان فيه زكام ثم عطس عطسة واحدة ففي هذه الحال لا يشمت بل يدعى له، إذا قيل إنه من باب التعليل، وإذا قيل لا أنه ليس من باب التعليل باب ذكر علة، وقد يكون لا يكون المقصود هو تعليق الحكم بها، والله أعلم. نعم
نعم. بالنسبة للمرأة الأجنبية إذا عطست، المرأة الأجنبية هل تشمت؟
المرأة نعم الحكم عام، الحكم عام، لكن إذا خشي يعني هذا يختلف، مثل السلام يعني تشميت المرأة مثل السلام على المرأة، مثل السلام على المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام مر على عصبة من النساء فألوى بيده التسليم عليهن كما عند الترمذي وغيره، ألوى بيده التسليم عليهن عليه الصلاة والسلام، فالسلام مشروع، لكن أهل العلم يقولون إنه لا يسلم على الشابة خشية الفتنة، فهذه معاني خص بها أهل العلم بعض النصوص من جهة أن هذه الخصال المقصود بها هو وقوع الألفة بين المسلمين، فإذا حصل ضد ذلك فإنه يمنع، إذا اتخذ المشروع أو كان سببا أو وطية أن يفضي إلى أمر ممنوع ومنع، لأن الوسائل لأحكام المقاصد، كذلك أيضا التشميت، فإذا كان مثلا في مكان مع الحشمة ونحو ذلك، أو كانت يعني المرأة مثل ما يشمت الرجل يعني أهله من والدة أو بنت أو زوجة أو أخت نحو ذلك، كذلك غيرهن من النساء مع أمن الفتنة فلا بأس، فالأمر مبني على هذا الحكم وهو الحشمة وعدم حصول فتنة. نعم نعم. زيارة
زيادة.
نعم ما أعرف هذا، الله أعلم، نتعوذ بحلها النار في كل حال، عائذا بالله من النار، هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قاله حينما يعني ذكر عذاب القبر، وأيضا ذكر في حديث آخر لما مر على ستة أقبر تعوذوا بالله من عذاب القبر. المقصود أنه يقال. أما تخصيص في مثل هذه الحال فالسنة أن تقول ما ورد، تخصيص في هذه الحال لا يشرع. وهذه القاعدة مثل ما ذكر علم التعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، مثلا بعض الناس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، وهذا مما لا يراه جمع من أهل العلم، يقولون أنت مأمور بالتعوذ من الشيطان في كل حال، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن حال التثاؤب السنة الكظم، السنة الكظم. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالتعوذ، مع أن المقام مقام بيان، وترك البيان في مثل هذه الحال ما يدل على أن المشروع هو رده وكظمه حتى لا يحصل مراده. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العطاس، حكم العطاس، وذكر التثاؤب من الشيطان، ولم يقل ما يتأهد أحدكم فليتعوذ من الشيطان، قال فليكظم ما استطاع، فإن الشيطان يدخل ولا يقول ها ها يعوي، فإن الشيطان يضحك منه. وذكر حكم العطاس كما تقدم يدل على الفرق بينهما، وأن الحكم المطلق أو المقيد في أحوال لا تقيده أنت إلا بدليل بين، وإن كان التعوذ مشروعا مطلقا لكن في هذا يحتاج إلى دليل بين كما تقدم. ولهذا في الحديث لما قال سقط رجل من دابته قال تعس الشيطان، قال لا تقول تعس الشيطان الحديث. فهذا هو الأظهر والله أعلم. وإن كان بعض العلم يرى التعوذ بالله من الشيطان الرجيم بعد التثاؤب، ويرى الحمد بعد الجشاء، لكن ليس هناك دليل بين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الرابع عشر بإسناده، وسئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصومه تطوعا، فقال كان يصوم من الشهر حتى نقول ما يريد أن يفطر منه شيئا، ويفطر من الشهر حتى نقول ما يصوم منه شيئا، وما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نائما إلا رأيناه.
نعم. طيب خل نعم مختصر اختصره، عليك الصبر، اصبر. النبي وصى قال اصبروا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله الحديث الرابع عشر، الحديث الرابع عشر، سئل أنس مالك رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصومه تطوعا، فقال كان يصوم من الشهر حتى نقول ما يريد أن يفطر منه شيئا. كان الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعد وفاته يسألون عن هدية، وثبت في الصحيحين أولئك القوم اللي جاءوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يسألون عن عمل في السر. وهنا سئل أنس رضي الله عنه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصومه تطوعا، فقال كان يصوم من الشهر حتى نقول ما يريد أن يفطر منه شيئا، يعني أنه كان يسرد الصوم حتى يقال قد صام، يعني أنه لا يريد أن يفطر، وربما قيل إنه يريد أن يستتم الشهر ثم يفطر حتى يظن أنه لا يصوم منه شيئا، و أن عمله عليه الصلاة والسلام في صومه وفطره بحسب ما يتيسر، بحسب ما يتيسر له عليه الصلاة والسلام. وإن كان هنالك أيام جاء الحث على صومها، لكن كانت حاله عليه الصلاة والسلام ألا يتكلف، فإذا تيسر له الصوم صام، وكان ربما صام وأفطر إذا وجد طعاما كما في حديث عائشة في صحيح مسلم، وربما أصبح مفطرا، يعني معنى أنه لم يتناول شيئا ولم ينوي الصوم، فيسأل هل من طعام فيقولون يعني ليس في البيت طعام، فينوي الصوم عليه الصلاة والسلام من النهار. وهذه إحدى صفات صومه عليه الصلاة والسلام. قال ويفطر من الشهر حتى نقول ما يصوم من شيء، وكنا نشاء أن نراه من الليل صليا إلا رأيناه ولا نائما إلا رأيناه. وهذا يبين بعض أحوال عليه الصلاة والسلام، فإن ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من آخر الليل حديث عائشة، وكان كما في حديث عبد الله بن عمرو الصحيح صحيحين قال له صلي صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، فكان عليه الصلاة والسلام يصلي من آخر الليل يوافق الثلث الأخير ويصلي السدس الرابع والخامس، كما جاء في حديث عبد الله عمر أنه يصلي ثلث الليل، أنه ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، يعني الثلث الأول من النصف الثاني، وهما السدس الرابع والسدس الخامس. والسدس السادس وهو من آخر الليل كان كما في الحديث وينام سدسه، وهذا موافق لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، وكان كما في الصحيحين أيضا يقوم أول الليل وآخرة، وفي الصحيح مسلم من كل الليل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، والمعنى أنه ربما صلى إذا رجع عليه الصلاة والسلام من صلاة العشاء، وثبت البخاري أن يصلي أربعا قبل أن ينام، وثبت أيضا من حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام صلى ست ركعات من أول الليل من أول الليل، وصلى على أديم فيه خروق حتى إن الماء لينبع من تحته فربما أصابه شيء منه، وهذا في أحوال، لكن هديه الذي يكثر منه أنه كان يقوم من آخر الليل وكان من آخر الليل وكان في آخره والسدس الأخير منه كما قالت ما ألفه السحر عندي إلا نائما، وكان ربما اضطجع عليه الصلاة والسلام قبل طلوع الفجر، وربما اضطجع بعد ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام، وهذا ثبت في حديث عائشة في اضطجاعه بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الركعتين، وثبت اضطجاعه عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس صحيحين قبل الفجر اضطجاعه، وجاء أيضا عن عائشة في مسلم اضطجاعه قبل طلوع الفجر، فقال بعضهم إنه وهم، وأن المعروف عن عائشة واضطجاعه بعد الركعتين اللتي وهما راتبتا الفجر، لكن هذا فيه نظر لأنه ثابت من حديث ابن عباس وهو اضطجاعه قبل ذلك عليه الصلاة والسلام، يعني بعد الصلاة وكان يدأب ليلة عليه الصلاة والسلام ثم يضطجع على شقه الأيمن، وجاء الأمر بهما في حديث أبي هريرة إذا صلى ركعتين فليضطجع على شقه الأيمن رواية عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ورواية الصحيحة خلافا لمن أعلها أو قال إنها باطلة. قال ولا نائما إلا رأيناه عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث متفق عليه، لكن أنا ما رأيت عند مسلم ذكر قيام الليل في حديث أنس، لكنه متفق عليه من حديث عائشة وابن عباس في ذكر صيامه عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة وابن عباس في ذكر الصيام، وأنه يصوم حتى نقول يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وثبت في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس أنه ما صام شهرا كاملا، وكذلك حديث عائشة في صحيح مسلم ما صام شهرا كاملا إلا شعبان فإنه يصومه كله، وفي لفظ إلا قليلا منه ثبت عنها رضي الله عنها أنه ما قام رسول صلى الله عليه وسلم ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. وهذا على الأكثر، وإلا قد ثبت في حديث خباب عند الناس بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قام ليلة حتى أصبح، وهذا في أحوال خاصة كما فيها في حديث خباب الذي فيه أنه سجد وسأل ربه سبحانه وتعالى وأنه استكمل الليل كله في ركعتين. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، ومن أراد الاقتداء به فعليه يقتدي به في القدر الذي يمكن المداومة عليه. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فمن داوم على عمل ولو كان العمل يسير فإنه مقتد به في الجملة عليه الصلاة والسلام. ولهذا أنكر عليه الصلاة والسلام على أولئك القوم الذين قال بعضهم أنا أقوم الليل أبدا، وقال آخر أنا لا أكل لحم، وقال الآخر لا أتزوج النساء إلى غير ذلك. فأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام الحديث كما في الصحيحين. نعم.
قال رحمه الله: الحديث 15 بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار متعمدا. وبإسناده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. وهذا حديث واحد عن أنس رضي الله عنه: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار متعمدا. وفي اللفظ الآخر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المعنى واحد، لكن في أحدهما قدم متعمدا وفي الآخر أخر متعمدا. وهذا الخبر متواتر لفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أشهر الأحاديث التي تواترت لفظا. وقوله: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروي من طرق كثيرة واختلفوا في عدد رواته، لكنه متواتر وهو من أشهر الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا أخرجه البخاري بهذا اللفظ، وكذلك أخرجه البخاري رواية الزبير عوام بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك أيضا أخرجه البخاري من حديث هريرة بهذا اللفظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك في صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع بإسناد ثلاثي قال: حدث المكي بن أبي عبيد المكي إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه عليه قال: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ما قال من كذب، قال من قال، وهذا أعشد وأعظم: من قال علي ما لم أقل. وفي البخاري أيضا من حديث غير شعبة: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كذلك في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: لا تكذبوا علي، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الألفاظ اتفقت على هذا القدر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وجاء أيضا من حديث مسعود عند الترمذي، ومن حديث أبي قتادة، وجاء من عبد الله عند ابن ماجه، وله طرق كثيرة. وتقدم أنه في حديث سلمة الأكوع: من قال علي ما لم أقل. وفي حديث جابر بن سمرة: من قال علي ما لم أقل فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين أو الكاذبين. فقول من قال علي ما لم أقل يدخل فيه من روى أخبارا لا يدري صحتها من ضعفها ولو لم يكن كذبها وافتراها. فكل من روى خبر عليه أن يتحقق، فيخشى أن يدخل فيه، خاصة إذا كان ينقله وهو لا يدري، لكن حينما يستند في نقله إلى أحد من أهل العلم أو كتاب نحو ذلك مما يوثق به هذا لا بأس به، إنما يجب التحري في نقل الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قال من قال علي ما لم أقل. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتحرون في الخبر والحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم سمعوا منه الأخبار، وكثير منهم كان لا يحدث إلا بالحديث بعد الحديث، مع أنهم رووا حديث كثيرة ويخشون أن يقعوا في هذا الوعيد، يخشون أن يقعوا في هذا الوعيد، وهذا لا شك يدل على الحذر، لأن كأن لسان حاله يقول أنا إذا رويت الأخبار تلو الأخبار فإن كثرة الخبر مظنة للخطأ، والقصد إليها مع مظنة الخطأ قد يدخل في عموم هذا الخبر، من جهة أنه سرد الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعادة أن السرد للأخبار قد يوقع في الخطأ. ولذا شدد كثير من أهل العلم في رواية الحديث بالمعنى، حتى إن بعضهم كان يشدد في الحرف فلا يروي الحديث إلا على الأحرف التي سمع. ومن أهل العلم من توسع في هذا وقال إذا كان المعنى واحد فلا بأس، وهذا هو الصحيح، وهو الذي صح عن أنس وعن ابن مسعود وعن غيرهما عند ابن ماجه في المقدمة، حيث أنه رضي الله عنه لما ذكر خبرا فجعل مسعود تعلو الروح ضاء رضي الله عنه واشتد عنه فيقول أو فوقه أو شبهه أو مثله نحو ذلك، وكذلك قال أنس، وهذا في السعة لأهل العلم، لكن لا بد أن يكون من يعلم ما يحيل المعنى، كما نبه لحافظ النخبة أنه قال لعالم بما يحيل المعنى، يعني بما يغير المعنى ويحيله من معنى إلى معنى آخر. أما إذا كان لا يعلم المعاني فيروي الخبر كيفما اتفق، فهذا ربما يرويه على ضد معناه الثابت عنه عليه الصلاة والسلام. ولذا وقع لكثير ممن كان من أهل الصحف فلا يحسن ولا يعرف، وقع لهم تخليط وخطأ في كثير من أخبار التي يروونها وصحفوها، وهذا فيه أخبار كثيرة، بل بعضها أخبار ربما يضحك منها حينما يكون الذي يروي الخبر لا يحسن الرواية. فالشأن هو ما ذكره عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فليتبوأ قيل المعنى فليتخذ له مكانا وليهيئ له مكانا، وقيل إنه مأمور بذلك، إنه يؤمر بذلك، وهذا على سبيل القهر ولا حيلة له فيه، وقيل إنه على سبيل التهكم والاستهزاء به، فليتبوأ مقعده من النار. وقيل إن معناه فليتخذ بيتا من النار، وهذا يدل والعياذ بالله على طول المقام، والله أعلم بالحال، قال فليتبوأ، ويدل له كما نبه الحافظ رحمه الله رواية عن ابن عمر عند أحمد وقال إن إسناده صحيح، قال بني له بيت في النار والعياذ بالله، بني له بيت في النار. ولذا قال بعض العلماء إن الكذب عليه عليه الصلاة والسلام كفر، وهذا اختاره أبو محمد الجويني والد عبد الملك إمام الحرمين المسمى بإمام الحرمين الجويني، نقل عنه أنه كان يكفر من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قرر شيخ الإسلام هذا المعنى رحمه الله في الصحيح المسلول، وأشار إلى تقوية هذا القول، ونبه على معاني مهمة، ومنها معاني نبه عليها غيره من أهل العلم، وأن الكاذب عليه كالكاذب عليه سبحانه وتعالى، وأن من كذب عليه الصلاة والسلام فإنه مستحل للحرام ومحرم للحلال. حينما يروي أخبارا على هذا الوجه فلا شك أنه نسبها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون مستهزئا به حيث نسب أخبارا فيها تحليل الحرام أو تحريم الحلال ونحو ذلك، أو نسب له أقوال فيها شيء من الوعيد ونحو ذلك على سبيل الكذب، فإما أن يكون مستهزئا به، وإما أنه يخبر عن هذا القول الباطل أنه حق، فلا يخلو من هذا وهذا. لكن قيل إن هذا في من قاله ابتداء، أما من نقل خبرا مكذوبا فإنه كاذب على أو ناقل عن من كذبه فهو أخف. وربما قيل إنه موافق له في هذا ومقر للكاذب على هذا القول، الذي نقل هذا الذي ابتدأ هذا القول وكذبه فهو في حكمه لأنه نقله عنه مقرا له وموافقا له في ذلك، بل إنه يحدث به ويكذب وينقل هذا الكذب على أنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الجملة القول كذب عليه شديد عليه الصلاة والسلام. وفي هذا خبر ذكره أهل العلم، ومن ذكر أيضا تقي الدين رحمه الله، رواه أبو القاسم البغوي وكذلك أبو أحمد بن عدي في الكامر، وهو أن من طريق صالح بن حيان القرشي عن ابن بريدة عن بريدة أن رجلا ذهب إلى حي قريب من المدينة أو إلى أهل البلد قريب المدينة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبيت في أي بيت من بيوتكم، وكان قد عشق امرأة منهم فارتابوا في الأمر وكأنهم صدقوه، فجاء رجل منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، فقال كذب عدو الله، اذهب فإن أدركته فأحرقه. ثم ناداه فقال لا تحرقه، إن ذهبت فأدركته فاقتله ولا أظنك أن تدركه. فخنهشت حيه نحو ذلك فمات. فقيل إن هذا يدل على الكفر، لكن هذا الخبر لا يصح، وقد وهم شيخ الإسلام رحمه الله في الصان مسلو وقال إنه إسناد صحيح على شرط الصحيح، وقد اشتبه عليه الراوي صالح بن حيان القرشي هذا بصالح بن حي وهو يقال له بن حيان هم رجال الصحيح، فاشتبه عليه رحمه، وقد نبه على ذلك أهل العلم كالذهبي وجماعة، لكن الأخبار واضحة وصريحة في عظم الكذب عليه الصلاة والسلام، وهو معصية عظيمة. ولهذا في حديث مغيرة رضي الله عنه إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. سائل يقول هل يجوز المسح على الجزمة ثم عند الصلاة ينزعها ويصلي بالجوارب؟
الجزمة إذا لبستها إذا كانت ساترة للكعبين، أو لبست جوربا ولبست فوقه جزمة ومسحت عليهما فلا بأس، كما لو لبس جوربا وموقا، والموق معروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو واق للجورب، مثل النعل الآن تقي الجوارب، مثل الكنادر نلبسها وقاية للجوارب، وكانوا يلبسون الموق، والموق خف قصير دون الكعبين يضعونه، ربما لبس فوق الجوارب، فلا بأس من المسح عليها، كما لو لبس إنسان مثلا جوربين أحدهما تام والآخر ناقص فهذا لا يضر. المقصود أنك تلبس الجميع على طهرة، فإذا توضأت ثم لبست الجورة ولست الحذاء فتصلي فتمسح عليهما، لكن لا تخلع النعال، لا تخلع النعل إلا إذا كنت على طهارة غسل فلا بأس. فلو غسلت قدميك ثم لبست الجورب ولبست الحذاء النعل ونحو ذلك، لبست الكنادر وخلعتها فلا بأس، لكن بعد الحدث والمسح على الكنادر مع الجورب لا تخلعها، على قول الأكثر لا تخلعها. ولو خلعتها ففيه خلاف فيه خلاف في هذه المسألة، ومن ذلك لو خلع الجورب أيضا في خلاف على أربعة أقوال في المسألة، ومنها العلم كسليمان الحرب وجماعة من أهل العلم من يرون أنه لا ينتقض الوضوء به، والمسألة يعني فيها إشكال وفيها خلاف قوي، ولهذا على من لبس الجورب أن يمسح عليه، ولأن المسح على الجورب رخصة، والرخصة تستباح بوجود هذا الملبوس، وأنت حينما تنزع هذا الملبوس أزلت موضع الرخصة، إما أنك أزلت الرخصة كلها أو أزلت موضعها. فإذا كنت مثلا مسحت على الكنادر ولبستها مع الجورب فكأنك خلعت نصف الجورب، فخرجت القدم من الأمام ومن الخلف كما لو لبست جوربين فمسحت عليهما ثم أحدثت، فإنك إذا مسحت على الأعلى ونزعت الأسفل فعليك أن تنزع الجميع وأن تتوضأ، هذا هو الأحوط، هذا هو الأحوط والأكمل. نعم.
إحنا هنا يسأل السائل عن مسألة العطاس، عطاس المرأة إذا كانت لوحدها أجنبية،
ما في كيف لوحدها،
يعني إذا كانت الأجنبية لوحدها وعطست هل يشمتها أم لا؟
إذا كان يريد أنها وحدها ليس عندها أحد فنعلم أنها لا يجوز المسلم أن يخلو بالمرأة الأجنبية، لكن إذا كان في مكان عام في مسجد في طريق ونحو ذلك فهذا لا بأس به، لا بأس من التشميت، المكان العام والطريق ونحو ذلك على ما تقدم، على ما تقدم مع أمن الفتنة كما سبق ذكره في باب السلام، وأنه يسلم على المرأة مع أمن الفتنة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا أشكى الأمر وخشع نفسه فلا يعدل بالسلامة شيء.
شيخنا يقول السائل إذا عرف الحديث لكن لم يعرف من أخرجه، لكن يعرف الراوي أو العكس، يعرف من أخرجه ولا يعرف الراوي،
نعم،
يدخل في أحد الكاذبين؟
ينظر إن كان يعرف الحديث، لا يشترط في الحديث أن يعرف من أخرجه ولا مخرجه، لا يشترط معرفة من أخرجه ولا معرفة مخرجه ولا من روى، لا يشترط، إنما يشترط المشترط أن يعلم أن الخبر ثابت أو أنه استند إلى من يثبت الخبر من أهل العلم ونحو ذلك، لكن العلم بإخراج الحديث من كتب الحديث لا بأس، كذلك إذا كان الحديث في الكتب المعروفة المشهورة عند أهل العلم من السنن والمسانيد فهذا يعزى إليه، إلا إذا كان في باب الأحكام ونحو ذلك فعليه أن يتحرى، وبالجملة على الإنسان أن يتقي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا ما كان من الأحكام المعروفة المشهورة وهذا يكون من باب الشواهد فهذا لا بأس، لكن بشرط أن لا يكون ضعفه شديدا وأن لا يجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
كان يقول السائل هل تشميت العاطس فرض عين أو فرض كفاية أم مستحب، وكذلك رد السلام؟
تقدم أن ابن القيم وجماعة يقول إنه فرض عين وهو ظاهر الأدلة، أما رد السلام هذا واجب بلا خلاف كما قال سبحانه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، لكن كأنك تقول ابتداء السلام هل هو فرض عين واجب أو ليس بواجب، هذا هو الجمهور على أنه مستحب، وذهب بعض العلم إلى أن ابتداء السلام فرض لظاهر الأدلة إذا لقيته فسلم عليه، وإذا كانت الدعوة تجب يعني جاء في عدة أخبار إذا لقيته فسلم عليه، وإذا كانت إجابة الدعوة واجبة من حيث الأصل إلا لعذر ومؤونتها أشد، فالسلام الذي لا مؤونة فيه آكد في باب الوجوب من إجابة الدعوة، ثم إنه ما يعرض من الشك ومن ما يحصل في النفس حيث أنه لم يرد عليه فإنه لا يعذره، لا يقول لعل له عذر لم يرد عليه السلام، لكن لو لم تجب الدعوة فإنه يعذرك يقول لعله حصل له مانع، لعله حصل له عذر ونحو ذلك، أما إذا لم تسلم فإنه لا عذر لأنه لا مؤونة في السلام، إذا لقيته سلم عليه هذا من حيث الأصل، لكن هناك أحوال استثناها بمفلح رحمه الله مثل السلام في الأسواق والمجمعات العامة التي يشق فيها يعني السلام على كل من مر عليه. نعم.
يقول السائل: شيخنا حفظكم الله، هل يجوز تعلم أصول الفقه عند الأشاعرة؟ عند الأشاعرة.
المقصود إذا كان الإنسان يعني عنده علم يمكن أن يحفظ نفسه فلا بأس من تعلم العلم. أبو هريرة رضي الله عنه تعلم آية الكرسي من الشيطان، قال صدقك وهو كذوب، قال النبي صدقك وهو كذوب، والله صلى الله عليه وسلم.